لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال نبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. وذلك بما بين الدين والعقل من تكامل وتناغم وامتداد وانشداد لكل منهما. فالدين يدعو إلى العقل، والعقل يوجه إلى الدين، وذلك لمن يتأمل في الآيات القرآنية يدرك هذا المعنى جيدا، كقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول تعالى: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكثير من الآيات تناشد العقل وتستنهض العقل لما للعقل من حجية بالغة عند الله عز وجل على عباده. ومن هنا ورد في الروايات: أول ما خلق الله في ابن آدم هو العقل، قال له: أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي وعلوي في مكاني، ما خلقت شيئا أفضل منك ولا أكملتك إلا في من أحب، بك أعاقب وبك أثيب، بك أعاقب وبك أثيب. هو الحجة، هو القاعدة، هو الانطلاق، والله العادل تبارك وتعالى. يدلك على هذا لو أن الإنسان بلغ عند سن 15 أو عند سن 15 أصبح بالغ. فلما بلغ جن في عقله لفترة 15 سنة أيضا، بعد 15 عاد إليه العقل، يا ترى هذه الفترة من صلاة وصيام في جنونه يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ حينما تستفتي الفقهاء والمراجع العظام ورجال الدين بالإجماع يقول لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه مسلوب الحجة، مسلوب المناط، وهو العقل. فالعقل هو العمدة إذن في التكاليف. من هنا وانطلاقا من خلال الآيات والروايات كما صرحنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. تأتي جماعة كما يرويها أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فتذاكروا له حال رجل في عبادته، في جده واجتهاده وانقطاعه إلى الله عز وجل، فقال النبي: وكيف عقله؟ يعني من باب التعبير التسامح، يعطوني من الأخير، وكيف عقله؟ لا تطيلوه. قلنا: يا رسول الله، نخبرك عن جده واجتهاده في عبادته، تقول لنا وكيف عقله؟ اسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وآله، قال: إنما يصيب الأحمق بحمقه أعظم من فجور الفاجر. إنما يصيب الأحمق بحمقه أعظم من فجور الفاجر. من هو الأحمق يا ترى؟ الأحمق هو المجمد لعقله، الأحمق هو الشال لعقله، الأحمق هو المعطل لعقله. تجده يسير سير أرعى لا هوادة فيه، والمشكلة أنه يتصرف بتصرفات ويقوم بأفعال وأقوال باسم الدين، والدين منه براء. فيا ترى هل توجد مقاييس من خلالها يعرف الدين والمتدين، أو بالذات المتدين؟ توجد مقاييس لمعرفة هذا المتدين؟ يقول: نعم، في المقدمة لهذه المقاييس هو العقل، بما صرح به النبي صلى الله عليه وآله: دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. تجده يستمي باسم الدين ويقوم بأعمال وأفعال ويجعل عليها صبغة الدين، والدين والتدين منه براء. وإلا ماذا تفسر في مسألة نبش القبور وفتح الصدور وقرض الأكباد والقتل على الهوية والتفخيخات والتفجيرات يمنة ويسرى، وقتلا للأنفس المحترمة حتى من أقرب الأقربين يقدم على قتل أمه؟ أي دين هذا مولانا؟ بلي، لكن هذا إن نم عن شيء ودل على شيء، إنما يدل على ماذا؟ على نعم الخواء الفكري. خلاص أصبح العقل مشلول، أصبح العقل معطل، فلا يعرف الحق فيسلكه، ولا يعرف الباطل فيتركه. يأتي رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضا يذكر له حال ذلك الرجل في عبادته وجده واجتهاده. قال له الإمام عليه السلام: وكيف عقله؟ قلت: سيدي، لا أعلم عن عقله. قال: إنما يثاب المرء على قدر عقله، إنما يثاب المرء على قدر عقله. هذا من جانب. كذلك من المقاييس التي من خلالها يعرف المتدين من عدمه الالتزام بكل القوانين والأحكام التي قضاها الواحد العلام على عباده جل وعلا. التدين ما به شيء من التجزئة، يعني لا تقول هذا متدين كامل وآخر نصف متدين وآخر ربع متدين، لا، إما متدين متدين أو غير متدين، بعد ما كنت تجزئ في التدين. يعني لا تقول أن هذا متدين في العبادات غير متدين في المعاملات، هذا مرفوض. مثلا تجده يأتي إلى ريادة المسجد، يقرأ القرآن، يقرأ شيء من الأدعية، يدرك الصلاة جماعة بكل خشوع وخضوع وانكسار، لكن إذا خرج من دار العبادة أصبح يتاجر بأشياء محرمة، مثلا الربا 10، 12، أو 13، هذا هو المتدين. التدين ليس في جانب دون جانب آخر يجعل القرآن عظيم، لا، التدين تدين كامل. تجده مثلا عابد زاهد محافظ على الصلاة، محافظ على الأوراد وعلى شيء من المستحبات، لكن إذا نكس إلى داره تحول إلى وحش كاسر على زوجته وعلى أولاده وأطفاله، هذا هو المتدين؟ حاشا وكلا، ليس هذا هو المتدين. أي كلها مقاييس من خلالها يعرف المتدين نفسه. من المقاييس التي يلحظ المتدين طهارة القلب. المتدين لا يحمل كراهية على الآخرين، المتدين لا يحمل عداوة وبغضاء على الآخرين، المتدين يتحلى بقلب سليم كما قال رب العالمين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب طاهر، بقلب نقي، مو قلب أسود وهو يحافظ على الصلوات ويحافظ على الأوراد والمستحبات، لكنه يحمل الأحقاد على الآخرين، يحمل الشحناء على الآخرين، يوجه داء الحسد إليهم والمسجار بالله بمجرد أن ينظر إلى فلان من الناس في نعمة، في رفاهية، في صحة، في عافية، وجه إليه داء الحسد. الحسد ينافي التدين، ينافي التدين، لأن أنت حينما تحسد فلان وفلان من الناس بما أغدق الله عليه من نعم، من الرازق، من المعطي؟ هو الله جل وعلا، فكأنما تعترض على قسمة الله وهبته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. يقول آخر: أصبر على حسد الحسود، فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. حقيقة لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون طاهر القلب، هذا هو المتدين، لا يحمل لا حقدا ولا كراهية ولا حسد على الآخرين. ومن هنا حينما ترجع إلى العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم، بل تجد ما الذي حل عليهم من آلام ومحن، السبب والدوافع في المقدمة ما هو؟ داء الحسد. داء الحسد في المقدمة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا وجهوا إليه العداوة والبغضاء، بل وصلوا إلى قتله في محرابه، إلى قتله في محرابه. ومن هنا كم وكم يستمع ممن يستمع باسم التدين وهو يحمل الفكر الخوارج، هذا هو الواقع، يحمل فكر الخوارج. التدين إذن ليس فقط مجرد شعارات، ولذا يقول الإمام سلام الله عليه: لا تغرنكم طنطنتهم بالليل. التدين أقوال وأفعال والتزام وتطبيق وقوانين، هذا هو التدين باسم الدين. وعلى كل، ماذا حل على أمير المؤمنين في النهاية؟ بل قتلوه، ولكنه هو الفائز وهم من الأخسرين. فزت ورب الكعبة، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات. يحسد من على هذا، من أوضح الواضحات. وجدوا الإمام بطل بالشجاعة، بطل بالعلم، بطل بالمعرفة. أخو الذكر والمحراب، إن جن ليله، وصنو القنا والسيف، إن طلع الفجر، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ستلقاه حيا بالروائع كلها، وفي كل صدر من روائعه سطر. فإن قيل هذا قبره، قلت أربع، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبره. صلى الله عليه وسلم. وجهوا إليه إذن داء الحسد، ولكن هذا الحسد هل وقف عند أمير المؤمنين وانتهى؟ لا والله، وإنما امتد إلى ولده، امتد إلى ولده. تأتي إلى الإمام الحسين تجده ما بين المعسكرين يستجوب القوم: لما تقاتلونني؟ ألي سنة غيرتها؟ شريعة يعني بدلتها؟ حاشاك يا أبا عبد الله. إذن لما هذا القتال؟ لاحظ، قالوا: بغضا منا لنار أبيك علي بن أبي طالب، وما فعل بأشياخنا بيوم بدر وحنين. هاي هي العداوة والبغضاء. ولذا حملوا الحقد الأسود على أمير المؤمنين وعلى ذريته، ما كفاهم قتل الحسين، لا، بل ينادي عمر بن نحس: يا خيل الله اركبي، أهوى ويلا، وبالجنة أبشري، بعد ودوسي على صدر الخيل. إيه، وركبت عشرة من بنات الأعوجية، أحموها بالميدان، أنعلوها بالحديد، أمكن لها، جعلوا التراب على جسد الحسين. وزينب واقفة وين؟ عند عضادة الخيمة. أخذت الخيل صاعدة ونازلة على صدر الحسين، وإذا بزينب تسمع أضلاع أخيها تتكسر كأنما القوارير. صرخت ونادت: وأخا أناد بن سعد يا خيولنا، وين من يركب يرض ضلوع الحسين، يرض صدره ويكسر للضلع الزين. الزين وزينب تنظره ما بين نعسك أويلي أويلي أويلا ركبت له من الجمال عشرة عشرة لعبة خيلهم من فوق الصدر يقلبونه ترجد فوق ظهره ظهره يا ولا ضل عظم سالم ما يا تكسى اخويا اخويا فوق صوبك يربوك يربوك ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك كنت حرزي او تحت الخيل وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر يا الله. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلس هذا لا سيما سماحة السيد الأستاذ الفاضل احفظهم جميعا في أنفسهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.